الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي ما هو المعتبر في رضا البكر إذا خطبت أو عرض عليه الزواج؟ صمتها. فإذا نطقت بالموافقة هل يعتبر أيضا رضا؟ نعم، يعتبر رضا. فلو ضحكت أو بكت ما الحكم فيه؟ ها؟ ينظر إلى القرائن، فلا يكون رضا ولا يكون إباء، بل تنظر إلى القرينة في ذلك، والغالب أن مثل هذا يكون رضا. فلو قالت لا أعلم أن الصمت يعتبر إذنا، سكتت وقالت لا أعلم ذلك، فما الحكم؟ ها؟ العقد صحيح، لأنها لو لم ترد لصرحت به. فإذا اختلف الزوج والزوجة، هي تقول لم تأذن للولي وهي يقول أذنت، فما الحكم؟ ها عبد الرزاق. نعم، إذا كان قبل الدخول بها فالقول قولها، وإذا كان بعد الدخول فالقول قول الزوج، وأنها قد أذنت، لأن التمكين يعتبر رضا. طيب، نواصل نقرأ. مما ذكره العلماء بعد أن ذكروا الصغيرة البكر والثيب، ذكروا تزويج المجنونة، هل يشترط فيه إذنها؟ سواء كان الولي أبا أو غير أب. وفيه تفريع كثير للفقهاء، إذا كان الولي أبا أو كان غير الأب، إذا كان الجنون مستديما أو طارئا. وحاصل ذلك، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، أنه إن علم رغبتها في النكاح وكان في تزويجها مصلحة، أن وليها يزوجها ولا يشترط إذنها، إن علمنا رغبتها في النكاح وكان في تزويجها مصلحة كان يرجى أن يذهب عنها الجنون، أو لأجل من يرعاها وينتبه لها أو ينفق عليها لكونها بلا راع أو نحو ذلك من المصالح، فهنا يزوجها وليها سواء كان أبا أو ليس بأب، أخ أو عم أو نحو أو جد، ولا يشترط في ذلك إذنها، لأنها لا إذن لها معتبر ولا تعرف ما ينفعها مما يضرها. وأما إن كان في تزويجها ضرر ومفسدة راجحة فلا تزوج. مما يتعلق بذلك، إذا زوجت المرأة بغير إذنها فهل يصح العقد أو يكون العقد باطلا؟ تقدم معنا أن الثيب لا تزوج إلا بإذنها، وكذلك البكر البالغة، وكذلك من فوق التسع ومن دون التسع على خلاف. وقلنا القول بأنها أيضا لابد من إذنها قول ليس ببعيد. فإذا زوجت المرأة بغير إذنها فهل يكون هذا العقد صحيحا؟ ذهب بعض العلماء إلى أن العقد باطل لا يصح حتى لو أجازته هي لا يصح. لماذا؟ قالوا لأنه زواج منهي عنه، هذا العقد منهي عنه، والنهي يقتضي الفساد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح الأيم حتى تستأمر. فهذا نهي، فإذا خالف ذلك وزوج البكر بدون إذنها والأيم أي الثيب بدون أمرها فهو زواج منهي عنه، فهو فاسد. استدلوا أيضا بقصة خنساء بنت خدام، وقصتها في صحيح البخاري، وكانت ثيبا، أن أباها زوجها فكرهت ذلك، أي بدون إذنها، وكرهت ذلك الزوج ولم ترضى به، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك النكاح. بوب عليه البخاري في صحيحه: باب إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود. إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود. وهذا القول هو مذهب الشافعي. وهو المشهور أيضا عن الإمام أحمد. وقول للمالكية. القول الثاني قالوا: صحة العقد متوقف على إجازتها، فإذا أجازته فهو صحيح، وإذا لم تجزه فهو باطل. إن عقد عليه بدون إذنها فقيل لها: والدك عقد لك بفلان، قالت: أجزت ما صنع أبي، فهو صحيح. وإن قالت: لا أجيزه ولا أريده، فالنكاح هذا باطل العقد. استدل هؤلاء بما تقدم معنا من الحديث عن ابن عباس وعائشة وجابر، وتقدم أنها مراسيل، ولكن بمجموعها يكون الحديث ثابتا، أن امرأة فتاح، وجاء في بعضها بكر زوجها أبوها بدون إذنها، فقالت يا رسول الله إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، فرد النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إليها وجعله موقوفا على إجازتها، فقالت يا رسول الله قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء. استدلوا أيضا بقصة عبد الله بن عمر والحديث عند أحمد والدارقطني وغيرهم، وهو حديث صحيح، أن عثمان ابن مضعون، وكان خالا لعبد الله بن عمر، هو خاله، توفي وكانت له بنت، فأوصى أخاه قدامة ابن مضعون بابنته، فزوجها قدامة بن مضعون من ابن عمتها أو من ابن عمها، أو هي بنت عمته، نعم، وهو عبد الله ابن خالها، فزوجها بعبد الله بن عمر، وكان المغيرة بن شعبة خطبها إلى أمها، جاء في الرواية وأعطى أمها مالا، فرغبت أمها في ذلك، وهويت البنت ما رغبت في أمها، أي الزواج بالمغيرة، فاختصموا، فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قدامى يا رسول الله هذه ابنة أخي أوصاني بها فزوجتها عبد الله بن عمر، فلم أقصر عنها في صلاح ولا دين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها يتيمة ولا تزوج إلا بإذنها، فسئلت فهويت ما اختارت أمها، قال عبد الله بن عمر فانتزعت مني بعد أن ملكتها وزوجت بالمغيرة. الشاهد من ذلك لما كان العقد على هذه بدون إذنها وكانت يتيمة انتزعت منه، ورد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك النكاح لأن المرأة لم تجزه وزوجت بالمغيرة، وهذا القول هو مذهب أبي حنيفة، وهو رواية عن الإمام أحمد. اختار مالك تفصيلا قريبا من ذلك، قال إذا أجازته في وقت قريب من العقد صح العقد، وإن كان إجازتها له بعد وقت بعيد من العقد لا يصح. والصحيح هو القول الثاني، أن الزواج وصحة العقد موقوف على إجازتها، إذا أجازت ذلك الزواج صح العقد، فإذا لم تجزه فهو باطل. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل الأمر بيد تلك المرأة، فلما أجازت ما فعل أبوها أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فعلى هذا من زوجت بدون إذنها ينظر فيها هل تقر ذلك العقد وتجيزه، فإن أقرته وأجازته صح، وإن لم تجيزه فذلك العقد باطل لا يصح. فإن الأحاديث فيها أنه يشترط الإذن من المرأة، هذا ما يتعلق بتزويج البنت الصغيرة أو الثيب وحكم ذلك. أيضا مما يلحق بذلك تزويج الأب لابنه الصغير. هل يحق للأب أن يزوج ابنه الصغير الذي دون البلوغ؟ ذكر العلماء للابن الصغير حالتين. الحالة الأولى أن يكون سليما صحيحا، والحالة الثانية أن يكون معتوها. والمعتوه الذي فيه خبل، وإن لم يبلغ حد الجنون التام. فإن كان صحيحا فقد نقل الإجماع على صحة تزويجه كما في المغني في التاسع صفحة 15 و400. قال ابن قدامة رحمه الله قال: فأما الغلام السليم من الجنون فلا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن لأبيه تزويجه. كذلك قال ابن المنذر وصح فعل ذلك عن عبد الله بن عمر أنه زوج غلاما له صغيرا. فإذن الغلام الصغير السليم لا خلاف أنه يجوز لأبيه أن يزوجه وإن لم يأذن بذلك. وأما الغلام الصغير المعتوه ففيه قولان. القول الأول كذلك أن لأبيه أن يزوجه، وهذا مذهب الإمام أحمد. وذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه لا يجوز أن يزوج وهو صغير. لماذا؟ قال: لأنه يلزمه بالتزويج حقوقا هو في غنى عنها، يلزمه مهر ونفقة وغير ذلك من أمور الزواج، مع عدم حاجته إلى الزواج. قال: فلا يجوز تزويجه وإلزامه بهذه الأمور وهو في غنى عنها. والصحيح هو القول الأول أنه يجوز تزويجه، وأما القول أنه لا حاجة له مطلقا فلا يكون كذلك، بل قد يكون له حاجة في التزويج، فليست منافع التزويج محصورة على العشرة، بل قد يكون للخدمة، قد يكون غلاما يتيما ليس له من يقوم عليه ومن يصلح أموره، يزوجه أبوه لهذه الحاجة. قد يكون يحتاج أن يتربى في بيت عمه أو خاله لكونه ليس له من يقوم عليه في مكان آخر، ويتحرج العم أو الخال أن يدخل على نسائه وزوجاته فيزوجه، يعقد له. فقد يكون في ذلك مصلحة ومنفعة من خدمة أو قيام بالأمور جابر رضي الله عنه تزوج تلك المرأة لأجل تقوم على أخواته، وإن كان جابر كبيرا، لكن الشاهد أنه قد يكون الزواج لغير مصلحة العشرة فقط، ليس محصورا في العشرة الزوجية. فعلى هذا فيجوز تزويج الابن الصغير سواء كان صحيحا، وهذا مما لا خلاف فيه، أو كان معتوها. بقي إذا كان هذا الابن المعتوه بالغا، إذا كان قد بلغ، فهل للأب أن يزوجه؟ اختار الإمام أحمد رحمه الله كذلك أن للأب أن يزوجه، وقيده بعض الحنابلة بما إذا ظهرت منه أمارات الشهوة للنساء. وذهب الشافعي رحمه الله إلى هذا التقييد في الكبير البالغ، أنه إذا ظهرت منه أمارات الشهوة يزوج، وأما مع عدمها فلا يزوج. وذهب بعضهم إلى أنه ليس للأب أن يزوجه مطلقا، وبعضهم يفصل بينما إذا طرأ عليه الجنون بعد البلوغ أو كان منذ ولد، والصحيح أن لأبيه أن يزوجه، ولا سيما إذا علم منه رغبة في ذلك ورأى أو ظهرت من أمارات الشهوة في النساء. ومع ذلك فيجب أن يذكر حاله للمرأة التي تزوج به، وألا تغش به، فإن رضيته زوجا فلأبيه أن يزوجه، ولا يقال لا يزوج إلا بإذنه، فهو لا يعرف مصلحته. ورأينا بعض الآباء زوج بعض أبنائه ممن هو في مثل هذا الحال، وحصل له خير وأتاه أولاد وتحسن حاله. بقي إذا زوج الأب صغيرا أو معتوها، فمن الذي يقبل النكاح؟ من الذي يقول قبلت؟ هل يقبل هذا الابن الصغير أو هذا الابن المعتوه؟ قال ابن قدامة رحمه الله في صفحة 417، قال: وإذا تزوج لصغير أو مجنون فإنه يقبل لهما النكاح، الأب هو الذي يقبل الولي، ولا يجوز أن يأذن لهما في قبوله. صغير، لأنهما ليسا من أهل التصرف، أي ليسا أهلا للتصرف، قال: وإن كان الغلام ابن عشر وهو مميز، يعني الغلام الصغير بلغ 10 سنين وهو مميز، فقياس المذهب جواز تفويض القبول إليه حتى يتولى بنفسه، أي قال له قل قبلت، إذا قد صار ابن عشر وهو مميز، كما يفوض أمر البيع إليه، ولأنه يملك إيقاع الطلاق بنفسه، وإذا تزوج له الولي جاز، إذا قبل عنه الولي يجوز في هذا الحال، كما يجوز أن يبتاع له، فإذن إن كان صغيرا دون العشر، صغير غير مميز، فيقبل عنه وليه، وإن كان مميزا ابن عشر صار مميزا، فيجوز أن يقبل عنه وليه وأن يجعله يقبل بنفسه وأن يفوض إليه. بقي إذا بلغ الصغير الذي زوجه أبوه بدون إذنه هل له الخيار؟ أي إن شاء قر ذلك النكاح وإن شاء فسخه؟ في الشرح الممتع في 12 صفحة 54 ذكر أن هناك قولا في مذهب الحنابلة أن له الخيار في الفسخ، ثم صحح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه لا خيار له، لأنه كما تقدم معنا هل يجوز لأبي أن يزوجه أو لا يجوز؟ يجوز، والزواج صحيح أو لا؟ صحيح. فإذا كان الزواج صحيحا وتصرف الأب صحيح بمقتضى الشرع فلا خيار له إذن. وإذا كره هذه الزوجة أو لم يردها له أن يتخلص بالطلاق، وهذا هو القول هو الصحيح، لأن تزويج الأب لابنه الصغير تزويج صحيح ولا يشترط إذنه في ذلك. فإذا كان تزويجا صحيحا وكان هذا التصرف من أبيه صحيحا بمقتضى الشرع معناه أنه لا خيار له، وإذا لم يرد ذلك الزواج يطلق. ما الفائدة من تفريقنا بين الخيار والطلاق؟ قال العلماء الفائدة أنه إذا طلق يلزمه المهر هو، وإذا كان له الخيار يلزم المهر على أبيه. فإذا كان له الخيار معنى لم يقر ما فعل أبوه، فالمهر الذي يدفع إلى المرأة يلتزم به الأب. وإذا قلنا الزواج صحيح وليس له الخيار وأراد التخلص بالطلاق فعليه هو المهر. في الباب بقية تأتي إن شاء الله.